بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال الحيل لشيخ الإسلام رحمه الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى مذهب الشافعي أو غيره، وهم مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بينا يعرفه من عرف نصوص كلام الشافعي وغيره. فإن الشافعي ليس معروفا بأن يفعل الحيل ولا يدل عليها، ولا يشير على مسلم بأن يسلكها، ولا يأمر بها من استنصحه، بل هو يكرهها وينهى عنها.
كل هذا المراد به الحيل غير مشروعة. أما حيلة مشروعة للتوصل بها لحق فهذا ما منعها أهل العلم. قال تعالى: وكذلك كيدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا إن شاء الله. لكن كلام ابن تيمية في الحيل المشروعة الممنوعة. نعم.
بعضها كراهة تحريم، وبعضها كراهة تنزيه، وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابه تلقوها عن المشرقين،
عن
المشرقيين. نعم، الشافعي يجري العقود على ظاهر الأمر فيها من غير سؤال للعاقد عن مقصوده، كما يجري أمر من ظهرت زندقته ثم أظهر التوبة على ظاهر قبول التوبة منه من غير استدلال على باطنه، وكما يجري كنايات القذف وكنايات الطلاق على من يقول المتكلم
على ما يقول المتكلم
إنه مقصوده من غير اعتبار بدلالة الحال، وربما أخذ من كلامه عدم تأثر العقد في الظاهر بما يسبقه من الموافقة، وعدم فساده بما يقارنه من النيات على خلاف عنه في هذين الأصلين. أما أن الشافعي أو من هو دونه يأمر الناس بالكذب والخداع وبما لا حقيقة له، وبشيء يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره، فما ينبغي أن يحكى هذا عن مثل هؤلاء؟
يعني عن مثل هؤلاء الأئمة، إنك تنسب للشافعي القول بحيلة يتفق الطرفان على مخالفة شرعية، وكل منهم يعلم مراد الآخر، ثم يعقدان في الصورة عقدا شرعيا، فهذا يكون جائزا؟ هذا لا ينبغي نسبته لا للشافعي ولا لغيره من الأئمة، فإن هذا حرام قطعا، والأئمة لا يفتون بهذا. نعم.
فإن هذا ليس في كتبهم، وإنما غايته أن يؤخذ من قاعدتهم، فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها. فمن رعاية حق الأئمة ألا يحكى هذا عنهم، ولو روي هذا عنهم لفرط قبحه. ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يحكي عن الكوفيين والمدنيين والمكيين المسائل المستقبحة، مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة ومحاش النساء، إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببها.
سبحان الله. وفرق بين أن أمر بشيء أو أفعله، وبين أن أقبل من غير ظاهره. شوف أحمد إيه يقول: يكره أن يحكي عن كوفيين والمدنيين والمكيين المسائل المستقبحة، مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة ومحاش النساء، إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببه. لأنه هذا الذي سيسمع من أحمد يا عبد العزيز بدوي، انتبه، هذا الذي يسمع من أحمد سوف يوظف المسألة توظيفا غير مراد أحمد. أخوكم عبد العزيز اليوم سألني فبعض التكفيرين عنده، ففي كلام بالضبط من 1413، يبقى كم سنة دلوقتي؟ 24 سنة. فكنت سألت شيخ الشيخ الفوزان عن مسألة بيني وبينه، مش في الدرس، بعد الدرس، فقال لي كلاما في مسألة معينة، ونقلت هذا الكلام لبعض الإخوة. هذا هؤلاء الإخوة الآن على مذهب التكفيريين ومذهب كذا، وطبعا خروج على الحاكم والنظام إلى غير ذلك. فهم قالوا للأخ هذا إنه اسأل الشيخ هشام عن ما سأل عنه الشيخ فوزان، وكان قد نقل عن هذا، هذا الكلام هو ينقله عنه. طبعا مراد الشيخ فوزان غير مراد هؤلاء الآن، وهم لا يفرقون بين وبين، ولكن إذا أنا قلت بأن الشيخ الفوزان أفتى بكذا لي فعلا، هذا أفتى بكذا، يبقى سيوظفونها ليس على مذهب الشيخ فوزان بل على مذهبه. فماذا قلت؟ قلت الأخ لا تنقل كلاما عندي، وقل لهم اذهبوا فاسألوا الشيخ فوزان، لأن الشيخ فوزان رحمه الله حفظه الله لو سألوه الآن لربما كان الكلام بصيغة معينة، فهو يريد أن يأخذ كلاما الآن ليوظفه توظيفا في غير محله، ولا على مذهب حتى الفوزان حفظه الله. اضمن لي أنك لست مغرضا وأنك ستنفذه على مراد الفوزان أقول لك، وإلا فلا تنقل عني كلام. ما تقول هذا الكلام ما حصل ولا حصل، لا تنقل عني كلام فادي، لا تنقل عني كلام، أمتنع أن أتكلم في هذا. فالإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يحكي عن كثير من المؤمنين مسائل المستقبل، مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعب من حشر النساء، إذا حكيت لمن يخاف، لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو أن ينتقصهم بسببها، فكيف إذا فسد وأفسد بسببها؟ وأنا لست ملزما، مع أن ليست زلة، هي كلام الشيخ صحيح بس قد يفهم، لكن لو حتى كانت زلة لست ملزما بأن أبلغ الزلة لمن سيعمل بها. يبقى دي أمور لابد أن تكون يقظا، لابد أن تكون يقظا فيها، يقظ. وانت بتسأل مسترشد اشمعنى دي اللي انت حافظها الفوزان من 24 سنة حدثتك بها، اشمعنى دي؟ تم الفوزان له 1000 قول الآن، 1437، فلماذا لم تأخذ به؟ يبقى انت لك غرض، فهل تعطيك هذا الغرض؟ لا، لا أعطيك هذا الغرض، ليس كتمانا ولا إشكالا في ذلك، ولا الشيخ أخطأ في هذا، إنما الشيخ على قول من أقوال المعتبرة عند العلم كل شيء، بس هذا سيستعمله في غير محل وسيوظفه. وعايز يقول لك هيه أو لا. وقد يسكت الإنسان عن حديث الرسول الله مش عن فتوى عالم إذا كانت المصلحة في هذا الذي سيحدثه بهذا الحديث. ولهذا أنكروا على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثمر عيونهم وكذا 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 إلى آخره. وقال أبو هريرة حفظت عن أبي وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. عشان كده اوعى حد يضحك عليك، خليك يقظ، متورطش المنهج وتورط الأمة معاك وتورط أهل العلم، خليك يقظ ذكي نبيه. أنت جاي مسترشد؟ لو جاي مسترشد تبحث، هنقول لك الشيخ قال وقال 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 وقال، لكن أنت مش جاي مسترشد، أنت عايز كلمة أقول ولد، وإن أخذتها ضربت بالسيف وكفرت الأم، لأنك لا تفهم على غير مراد الشيخ، يبقى إيه دونها قطع الرقاب. نعم.
يقول وقد كان بين الأئمة من أصحاب الشافعي من ينكرون على من يحكي عنه الإفتاء بالحيل، مثل ما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: سألت أبا بكر الأجري وأنا وهو في منزله في مكة عن هذا الخلع الذي يفتي به الناس، وهو أن يحلف رجل ألا يفعل شيئا لا بد له من فعله، فيقال له اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ثم راجعها، واليمين بالطلاق ثلاثة. وقلت إن قوما يفتون الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة.
يعني حلف رجل ألا يفعل شيئا لا بد له من فعله، فيقال اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ثم راجعها، لأن لما تخلع زوجتك بلت منك بينونة إيه صغر، عشان أنت لو فعلت هذا وهي معاك يبقى كده وقع الطلاق، فأنت اخلعها، والخلع ليس إيه طلاقا، يبقى اخلعها بقت من زوجتك الآن، تمام، بانت بينونة صغر، واعمل اللي أنت عاوزه وبعد كده رجع إيه زوجتك. فمن الذي يفتي بهذا؟ يبقى هذا لا يجوز. نعم.
ويذكرون أن الشافعي لم يرى على من حلف يمين البيعة شيئا، فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحد، ثم قال لي اعلم أني منذ المسألتين بحرف، ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير عن هاتين المسألتين كما سألتني، على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما، فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه، ثم قام فأخرج لي كتاب.
ايه يا شيخ عبد؟ ها؟ ايه؟ اعلم اني منذ،
ثم قال لي اعلم اني منذ كتبت العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف.
نعم.
ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير عن هاتين المسألتين كما سألتني، على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما، فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه، ثم قام فأخرج لي الكتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر. سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له الرجل يحلف بالطلاق ثلاثة ألا يفعل شيئا ثم يريد أن يفعله، وقلت له إن أصحاب الشافعية يفتون فيها بالخلع يخالع ثم يفعل. قال الزبيري ما أعرف هذا من قول الشافعي، ولا بلغني أن له في هذا قولا معروفا، ولا أرى من يذكر هذا عنه إلا محيلا. وقلت له الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث، ويبلغني أن قوما يفتونهم ألا شيء عليه أو كفارة يمين. فجعل الزبيري يتعجب من هذا وقال أما هذا فما بلغني عن عالم، ولا بلغني فيه قول ولا فتوى، ولا سمعت أن أحدا أفتى في هذه المسألة بشيء قط. قلت للزبيري ولا جواب ولا عندك فيها جواب؟ قال إن ألزم الحالف نفسه جميع ما في يمين البيعة وإلا فلا أقول غير هذا. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة فكتبت هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه، ثم قلت له فأنت إيش تقول يا أبا بكر؟ فقال هكذا أقول، وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد السلامة إن شاء الله تعالى. ذكر هذا الإمام أبو عبد الله بن بطة في جزء صنفه في الرد على من يفتي بخلع اليمين، وذكر الآثار فيه عن السلف بالرد له وأنه محدث في الإسلام.
طيب، المهم من هذا الوجه هو مثل له يعني بعض الأمثلة في الذين افتروا على الشافعي رحمة الله عليه، وقالوا بأن الشافعي ورد عن هذه المسائل، وهذا كلام باطل، فالشافعي كغير من الأئمة لا يقول بالحيل أبدا. طيب، نقف عند الوجه الرابع عشر. لا، يعني المرأة تخلع نفسها من زوجها، معناها المرأة تخلع نفسها، ده الخلع، فهذا لا إشكال فيه إذا وافق الزوج، يعني إذا أعطت الزوج ما دفع فلا إشكال، ما لم يكن مبنيا على خداع وخيانة للزوج وتريد أن تتخلص منه فهذا حرام، لكن اللي كان الأمر مشروع لا إشكال إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.